أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على أنه يعتبر في محل السجود ما يوجد عليه أن يكون من الأرض أو مما أنبتت غير المأكول والملبوس. من جملة الروايات الواردة في المقام ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الخصاب الوسائل باب واحد من أبواب ما يزد عليه، حديث ثلاثة بإسناد عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهم السلام في حديث شرائع الدين قال: لا يزد أو لا يزد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان، ولكنها ضعيفة هذه الرواية لأن إسناد الشيخ الصدوق إلى الأعمش ضعيف بجهالة أكثر من شخص، ومنها ما في الخصال أيضا. نعم. لا ليس ابن مرة، عن جعفر بن محمد. ومنها ما في الخصال أيضا بإسناد عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة نفس الباب حديث أربعة قال: لا يزجد الرجل على كدس الحنطة، يعني الحنطة المكدسة، ولا شعير، يعني ولا على الشعير، ولا على لون مما يؤكل، ولا على الخبز. هذه الرواية أيضا ضعيفة، حديث 400 قلنا سابقا ضعيف بالقاسم ابن يحيى وجدي الحسن بن راشد فإنهما غير موثقين، وكذا كثير من الروايات لسنا بحاجة بعد تسارم لسنا بحاجة بعد لذكر الروايات الدالة على المطلب. نعم في القطن والكتان عندنا كلام، يأتي الكلام عنهما إن شاء الله. اتضح أولا مسلم شيء مسلم عندنا، إذا كان ما يزل عليه من غير الأرض ولا نبات الأرض بالاتفاق عندنا لا يصح السجود عليه اختيارا إلا القرطاس، سوف يأتي هذا واحد. ثانيا أن النبات الذي يسجد عليه بالاتفاق يشترط أن يكون غير مأكول وغير ملبوس. إلى هنا ما أظن يعني عندنا نزاع عند الأعلام، ما أظن هناك نزاع في هذه المسألة.
يشترط أن يكون يابس؟
لا يشترط، المهم أنه غير مأكول غير ملبوس فقط، يابس وغير يابس طالما نبات اسمه نبات. لذا أتعرض الآن لعدة مصادفات. الآن يبقى الكلام في المراد من المأكول والملبوس، ما المراد من هذا العنوان إلا ما أكل أو لبس؟ ليس المراد المأكول الفعلي والملبوس الفعلي، حتما ان المراد ما من شأنه ان يؤكل وما من شأنه ان يلبس، فليس فقط يعني اذا كان فعلا ملبوس وفعلا مأكول لا يصح، نعم، حتى لو كان يحتاج إلى طبخ، لكن من شأنه أن يؤكل لا يصح السجود عليه. وما يحتاج إلى نسج أو خياطة أو غزل أيضا لا يصح السجود عليه. هنا قد يقال في هذه الصورة من أي باب؟ ممكن أن يقول قائل، يقول شيخنا المأكول العنوان الفعلي والملبوس، يعني فعلا هو مأكول فعلا هو ملبوس، يعني بعبارة أخرى العناوين تحمل على الفعلية، العناوين لما تقول أكرم العالم يعني عالم بالحمد الشايع عن جد عالم، ولو بعد سنة يصير عالم بعد سنتين ثلاثة، أكرم الفقير وفعلا فقير، وهكذا العناوين تحمل على نحو الفعلية. طيب إذا كان الأمر كذلك، ليش هنا حملتم العناوين على غير الفعلية؟ أقول عندنا عدة قرائن على أن المراد من المأكول والملبوس من شأنه أن يؤكل ومن شأنه أن يؤكل. طبعا يعني إذا كان يعني هو مقدمات قريبة للأكل والغزل، لأنه بعيد جدا. ليش؟ أقول عدة قرائن. أولا، لو حملنا على المأكول والملبوس فعلا، يعني مثلا الملبوس فعلا لا يقال له هذا نبات الآن ولا أرض، وأنه لا يقال له نبات، مع أنه لابد أن يكون مثلا من النبات، من النبات لابد أن يكون ماذا؟ من النبات، يعني ما يوجد عليه، لابد أن يكون من النبات أو من الأرض. وهكذا المأكول هو الأكل، هو الإصدراد. يعني لو قلنا المراد من المأكول هو المعنى الفعلي، ما معنى المأكول؟ يعني أكل وانتهى، هذا معنى المأكول، يعني هضمه حتى يسمى مأكول. يعني مثلا الخبز يقال عنه مأكول، وهكذا مولانا، متى يسمى مأكول الخبز؟ إذا هضمه وأكله، إذا ازدرده، مع أنه حتما يقال له مأكول قبل الأكل. فأصبح عند العرف، شيخنا عند أهل العرف يتصرف بالإطلاقات. العرف أحيانا شيء عند العرف يكون حقيقة يطلق عليه بالمعنى الحقيقي، وإن كان بالأصل معنى اللغوي قد لا يطلق عليه هذا المعنى. عند العرف هكذا مولانا، المأكول عند العرف يصدق حقيقة على الخبز، مع أنه لغة إذا أردنا أن نأخذ معنى المأكول، ما أكل ما هضم يسمى مأكول، هذا معنى المأكول. لكن عند العرف، تعال العرف يقول هذا فعلا، هذا ما يقول، لا زال موجود الخبز. فهنا هكذا أيضا لما ينظرون إلى الحنطة، الدقيق، إلى الشعير، ينظرون إلى يعني القطن، الكتان، وهكذا يقول هذا مأكول، هذا ملبوس. عند العرف يصدق أنه مأكول ملبوس، وبناء عليه فيكفي أن يكون عما من شأنه أن يلبس أو يؤكل، يعني هو بالقوة يؤكل، يعني بالقوة القريبة يؤكل ويلبس. فعند العرف يصدق عليه أنه ماذا؟ مأكول وملبوس.
يعني أليس هذا لحظ القرآن مولانا؟ لحظ القرآن أنه يستعمل بعض المجازات المرسل، المجاز المرسل، إني أراني أشرب خمرا.
لا استعمال مجازي، لا أستلا نحن هذا حقيقة ليس مجازي، عند العرف يطلق عليه حقيقة هذا مما يؤكل أو يلبس. اصطلاح العرف بالنتيجة طلب عند العرف حقيقة كافي بعد هذا المطلب في هذا الشيء. ولذا تراهم يقول لا يصح السجود على الحنطة المكسي بقشرها الأعلى ونحو مما لزم مأكول فعلا. الحنطة إذا فيها قشر طبعا لا يصح السجود عليها، مع أن القشر لا يكل القشر، لكن بما أنه موجود على اللب الحب الذي موجود في داخلها قالوا لا يصح السجود عليها، لأن يصدق أن السجود على المأكول، فيصدق عرفا أنه سجد على المأكول. وكذلك يصدق لو سجد على اللوز والجوز، مع أنه الذي يؤكل هو اللب، طالما لم ينفصل القشر عنه عند العارف يقال سجد على المأكول، علما أن هذا القشر لا يؤكل، لكن بما أنه موجود في الداخل هذا اللب موجود فيقال عند العارف سجد على المأكول. يعني بالنتيجة نحن والصدق العرفي، العرف أن يصدق عليه الكافية المطلوب نفس الشيء. إذا كان في خلاف أنه إذا أكل في بعض البلدان البعض ما يحبه يأتي كلام عنه هذا، لأنه لعل أغلب البلدان لا يأكلونه. فحينئذ المناط هو الصدق العرفي، والصدق العرفي يصدق. نعم إذا القشر انفصل عن اللب، القشر قشر اللوز أو الجوز أو ما أشبه ذلك انفصل عنه عند العرف، حينئذ يصح السجود على القشر لأنه لا يكل نبات، ونبات لكنه لا يكل في هذه الصورة، فهو من نبات الأرض. فما عن العلامة رحمه الله في التذكرة والمنتهى أنه جوز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن، وعلله في المنتهى بكونهما غير مأكولين عادة، وعلله في التذكرة بأن القشر حائل بين المأكول والجبهة، ما ذكره العلامة في غير محله. أما أنه حائل عند العرف يصدق أنه سجد على المأكول، وإن كان القشر حائل بين الجبهة وبين الحب الحقيقي لم تكل، لكن عند العرف يقال سجد على المأكول، مثل حبة اللوز والجوز إذا سجد على القشر طالما اللب موجود. الصدق العرفي قائم، ومع قيام الصدق العرفي هذا الكلام بعد في غير محله أنصاف. وأما تعليل بأنه لا يؤكل قبل الطحن يجوز على يعني الحنطة والشعير قبل الطحن لأنه لا يؤكل، هذا أيضا بعيد. أولا هو يعني حتى القشر الذي سجد عليه، القشر أصلا كان يأكله في السابق، كله يطحنه مع بعضه البعض، ولا الآن هناك يدخلونه نخل موجود يدخلون ويأخذون القشر، ومع هذا يبقى بعض القشور تبقى، ومع هذا لكن الآن هناك منخل يدخلون ويخلون القشر على جانب، لكن في السابق كانوا يأكلونه أيضا. نعم على كل حال بعضهم كان. فالشاهد الحال هذا ليس بمانع من الصدق على المأكول، يصدق عليه أنه مأكول. نعم نعم زمن النص.
قشرة البيض تؤكل، البيض المسلوق في بعض الأماكن ويصنع منها.
الآن يأتي إذا كان هذا البحث الآن يأتي، إذا كان في بعض الأماكن دون أماكن ما الحكم يأتي الكلام عنه إن شاء الله. نحن الكلام أصل مطلب، أصل ما يؤكل ويلبس. أما إذا اختلف فيه عندنا قاعدة نذكرها إن شاء الله. على كل حال، فما ذكره العلامة رحمه الله إنصافا في غير محله في هذه الصورة. يقال أن أول من نخل الدقيق معاوية، هكذا يقال، كان الصبي كلهم مع القشر كذا. على كل حال، الثمرة يصدق عليها مأكول أم لا؟ وأيضا الثمرة مما تؤكل، طبعا الثمرة التي تؤكل، لا تؤكل مثل التين وغير التين أو الزيتون، هذا الذي يؤكل طالما الثمرة، وإن كان قبل الأوان، لا يشرط أن تكون صار الأوان، حتى قبل أوانها بقليل، بحيث يعني قريبة، أصبحت قريبة، أو الطمر كذا وإلى آخره، قبل أوانه بقليل، أي أيضا هذا ثمرة مما تؤكل هذه، فلا يصح السجود عليها في هذه الصورة. ويؤيده تعليق الحكم على الثمرة، هذا يدل على أنها تؤكل. وين؟ في صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب واحد من أبواب ما يزد عليه، حديث 9. سيد محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه قال: لا بأس بالصلاة على البورية والخصفة وكل نبات إلا الثمرة. إلا الثمرة. البورية الذي تصنع مثل الحصير عندنا، يضعون على الشباك الشمس، لأن هذه لا ولا تلبس، يصح السجود عليها. والخصفة أيضا، وكل نبات لا يؤكل، قال إلا الثمرة، يدل على أن الثمرة لا يصح السجود عليها مطلق الثمرة، طالما اسمها ثمرة، ولو كان قبل أوانها. طبعا قبل أوان بكثير قد لا يقال لها ثمرة، قد لا يقال لها ثمرة. فحتى التهاب يسمونها عندنا العجر، العجر يسمونها، لا يصح السجود عليها وإن كان لم تستوي بعد. السر أن عند العرف، أولا الرواية قال الثمرة، وعند العرف مما يؤكل. هذه الرواية صحة محمد بن مسلم عندنا صحيحة، وهي فعلا صحيحة، لأن إبراهيم الخزاز الوارد في الرواية في العنوي في كتب الرجال له 3 عناوين في كتب الرجال. أول يقول إبراهيم ابن زياد 1، إبراهيم ابن عيسى الخزاز 2، إبراهيم ابن عثمان الخزاز. الإنصاف أن كلهم 1، لم يتعددوا، وهو أبو أيوب الخزاز، كلهم إشارة لشخص واحد في الرواية الصحيحة. نعم، رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه بإسناد عن محمد بن مسلم، لكن إسناد الصدوق لمحمد بن مسلم ضعيف، الإنسان قد يغتر أحيانا، يقع الإنسان فيها، الإنسان ليس معصوما، يقع قد يغتر بعض العناوين ويمشي يقولها صحيحة، هذه ضعيفة، لأن في إسناد الشيخ الصدوق إلى ابن مسلم فيه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه من أحفاد البرقي، أحفاد البرقي، وهما غير مذكورين في الرجال، وهما ليد. فإسناد الشيخ الصدوق إلى ابن مسلم يكون رواية ضعيفة. وفي حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 2 من أبواب ما يزد عليه، حديث 1، حيث ورد في الذيل: ولا على شيء من ثمار الأرض، يزرع عليه ثمار، فإذا مطلق الثمرة، طبعا الثمرة التي تؤكل، إذا مطلق الثمرة لا يصح، أما ثمر الشوك وهذا الثمر الذي لا يؤكل لا بأس بالسجود عليه في هذه الصورة. هذا لعله واضح، إنما وقع الكلام وهو جدا مهم. انتبه شيخنا، مهم ولطيف ونافع، وهذه المسألة. وهي المعادن، هل يجوز السجود على المعادن؟ نحن عندنا القاعدة، خذها قاعدة، أرض اسمه أرض لابد يزرع أرض، أو نبات غير مأكول وغير ملبوس، أو القرطاس نص خاص. القرطاس هو ليس لا مأكول لا هو نبات ولا أرض، ومع هذا جاز السجود عليه للنص، غير ذلك لا يصح. هذه قاعدة عامة. تعال الآن إلى عدة أمور صار فيها خلاف، يعني اختلف الأعلام فيها، هل يصح السجود عليها أو لا يصح. قال الشهيد رحمه الله: ولو خرج عنها بالاستحالة، خرج عن الأرض بالاستحالة كالمعدن لم يجز. هذا واضح، لا يجوز إذا خرج عن الأرض أو على النبات. فإذا المعادن التي خرجت عن اسم الأرض مثل الذهب والفضة ونحوهما لا يصح السجود عليه، لأنه هذا الذهب والفضة لا هو أرض، لا يسمى أرض، ولا هو نبات. قاعدة، إما أرض أو نبات، أو ما كرطاس، هذه كرطاس خلي يعجب، أرض أو نبات. فالذهب والفضة وأمثالهما لا هو أرض ولا هو نبات. طيب هذا واحد. أما غيرهما من المعادن مثل العقيق والفيروزج وغيرهما من الأحجار الكريمة يصح السجود عليه. العقيق لأنه بالنتيجة أرض حجر، الفيروزج أيضا حجر أرض، إن قلت سمي أيضا معدن أقول حتى لو سمي معدن طالما لم ينسلخ عنوان الأرضية عنه، واضح مولانا؟ لم ينسلخ هذا العنوان يصح السجود عليه اختيارا مو اضطرارا، يصح. كل حجر كريم اسم الأرض لم ينسلخ عنه، وإن انطبق عليه عنوان آخر عنوان معدنية يصح السجود عليه، مثل العقيق والفيروزي. لذا هذا ينفعك وين؟ ينفعك أيام الحج. للأسف عندنا جماعة، والمشكلة لما الإنسان ما يعرف الحكم، يعني جماعتنا هناك في الروضة الشريف وكذا يجعلون شيء حتى الجماعة ولا يكرونه ويصير، يعني مرة صار أمامي أنا خفت من صفا، يعني هذا شخص عراقي مسكين وضع السجدة ونهيناه والجماعة رأوه وصار يعني أمامنا مشكلة ما نستطيع نتكلم بشيء. لك يا مصلح الحال ما يحتاج، أن الشيء كفر يمكن الإنسان أولا تقي تكلم الطبات التقي خاتم هذا كله يصح السجود عليه، سبحة حجر أي مسبحة حجر، ما عندنا بعض المسابح مثلا خشب، مسبحة خشب موجود خليها، ولا سيما شوفة السجود عندنا على يكفي طرف الأنمل في السجود موضع السجود لا يحتاج إلى يعني الاستيعاب. ممكن الإنسان يعني كثير شغلة وما أحد التفت عليه، بل يستطيع مثلا سيسجد إلا لا خلي هذا الأمر سوي مشكلة طويلة عريضة. على العموم كل ما صدق عليه الأرض أو النبات، والخشب نبات وإن كان يابس يصح السجود عليه، لذا الشجر اليابس يصح السجود عليه. فكل شيء لم ينسلخ عن عنوان الأرض أو النباتية وكان لا يأكل ولا يلبس يصح السجود عليه حتى في حال الاختيار. نعم لعلك تقول للشيخ الطرب الحسينية أفضل، وكذا بحث آخر، بحث آخر أيه له في أجر أكثر، الآن أنا في صدد بيان أصل جواز السجود عليه اختيارا، يعني تصح الصلاة، يعني لا تبطل. الكلام هنا الآن، ولست في صدد أيهما أفضل وأيهما المفضول في هذه الحالة. فإذا المعادن التي لم ينسلخ عنها اسم الأرض ففي هذه الصورة يصح السجود عليه. ومن هنا طبعا والتيمم يصح التيمم به أيضا، التيمم يلبك على الأرض التيمم. ومن هنا
مولانا عفوا، لما يكون الخاتم انسلخ من عنوان الأرض،
لم ينسلخ حجر، لا لم ينسلخ، إنما طبق عليه عنوان آخر لم ينسلخ بالاتفاق،
حتى لو كان يؤخذ من أعماق الأرض،
وحتى من أعماق الأرض ولا يصدر، ليش يصدر عليه أرض؟ أرض ومعدن خير إن شاء الله.
مش ظاهرة أنه مطلق الأرض ظاهر
الأرض؟ لا لا، ليش هكذا؟ من أين شيخنا أنت هكذا؟ هذا شيء من جيبك الخاص ولا لا شيء؟ الأرض يعني أرض، ولو كان بالباطن أرض بالنتيجة. ولذا قلنا الجص والنورة والخزف والآجر ونحوهما قلنا لم ترجع لاسم الأرض، فيصح السجود عليها ويصح التيمم بها أيضا، فأرض النتيجة هذه الأمور لم تخرج عن اسم الأرض، ولسنا بحاجة بعد إلى الاستدلال عليها. أما الفحم، الفحم والرماد، الرماد لا هو أرض ولا نبات، الرماد صار اسم آخر استحال إلى شيء آخر، الرماد لا يقال لا أرض ولا نبات، ويشترط أن يكون أرض أو نبات، إذا لا أرض لا نبات لا يصح خلاص انتهى الأمر، والرماد تحول إلى شيء آخر استحال، نعم، وخرج عن كونه نباتا. أما الفحم، إنصافا الفحم وإن لم يستحل إلى صورة أخرى، ولكن تخيل لا يقال له نبات عند العرف، أحسنتم تغير ضيئته، لا يقال هذا نبات الفحم ولا هو أرض طبعا، فإلا لا يصح في العالم. تقول ليش كان نبأه كان لا يفعل كان، نحن نريد الآن نقول هذا كله كان، لما بوري كان أنا الآن هو أرض أو نبات أم لا، تقول كان نباتا، أقول لك كان نباتا لا ينفع كان نباتا. فطالما الآن عنوان النباتية لا تصدق عليه عنفاح إنصافا فهو لا يصح السجود عليه. وأما الزجاج، الزجاج طبعا الشجر اليابس واضح نبات، الخشب نبات طالما لم يتحول لشيء آخر. أما الزجاج بعض يقال مركب أصله من الأحجار ومن الملح وكذا وإلى آخره، ما أدري ما عندي يعني علم كيف يصنع الزجاج بالضبط، بينما لا يسحق فيه أحسنتم، وقالوا بعض يقول ملح فيه وما أدري، على كل حال فعلا لا هو أرض وأما نبات واضح فلا يصح السجود عليه. قلت بعض الروايات قد الإنسان يفهم شيء منها أنه يعني بالنسبة لل إذا كان مؤلف من الملح وغيره فهما ممسوخان، يعني مثلا هذه الرواية ونرى ماذا استفاد من هذه الرواية في هذه الصورة. قالوا ومما يدل على عدم جواز سجود على الزجاج، لا يصح السجود عليه الزجاج، قالوا مما يدل على عدم جواز سجود عليه أيضا، يعني بما أنه لا ينطبق عليه عنوان النباتي والأرضي، رواية محمد ابن الحسين الوسائل باب 12 من أبواب ما يزجد عليه، حديث واحد عندنا في الوسائل باب ما يزجد عليه صحة الله وبركة الشيخ، عندنا باب ما يزجد عليه وعندنا باب السجود، باب السجود هذا مذكور في بعد الركوع، الركوع السجود كذا، ما يسجد عليه هي الشيء الذي يسجد عليه، محل السجود الذي يسجد عليه. ما يسجد عليه، قال سألت عن ماذا؟ في باب 12 من أبواب ما يسجد عليه، حديث واحد، رواية محمد ابن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج، قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه. ليش أنا قلت ندمت؟ أقول هو مما أنبتت الأرض نبات، فإذا كان نبات فيصح السجود عليه، لأن النبات يصح السجود عليه على النبات، أنا ليش أسأل حينئذ؟ يقول تفكرت فوجدت أنه لا ينبغي كنت أن أسأل عن هذا السؤال. قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأل عنه، قال فكتب إلي لا تصلي على الزجاج وإن حدثت نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان. قبل أن نذكر بيان هذا المطلب، يعني ما معنى هذا الكلام وكيف، أولا فلنرى الرواية ويحيط صحة السند للرواية. هذه الرواية أيضا رواها علي بن عيسى في كشف الغمة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري عليه السلام، قال وكتب إليه، هو يذكر الرواية هناك، يقول وكتب إليه محمد بن الحسن بن مصعب، هنا ذكر الكاتب. الرواية التي هي بسند آخر الكليني لعل الأولى، نعم سند الكليني، لم يذكر فيها من كتب، مجهول. هنا يقول وكتب إليه محمد بن الحسن بن مصعب يسأل إلى آخره. لكن هذه الرواية في رواية كشف الغمة، فإن يقول في الليل فإنه من الرمل والملح سبخ سبخ، هنا الأرض السبخ الذي يعني فيها الملح. وهذه الرواية أيضا رويت بطريق ثالث، ورواها الشيخ الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن ناس سياري مثله، روى عن السياري. هذه الرواية أغلب الأعلام عبر عنها بالصحيحة، قال هذه الرواية صحيحة، ولكن الأنصاف أنها ضعيفة ليست صحيحة. أما بطريق الكليني رحمه الله فهي مرسلة، يقول أن بعض أصحابنا كتب، بعض أصحابنا من هو مجهول. نعم لو أن محمد بن الحسين شهد بالكتابة، لو كان هو شهد بالكتابة فكتب، يعني الضمير يرجع لمحمد بن الحسين هو الذي يقول كتب، لصحت الرواية ولا يضر جهة الكاتب حينئذ، ولكنه لم يشهد لأن الضمير في قال يعود إلى الكاتب لا إلى محمد بن الحسين. هي الرواية، قال رواية محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي، إلى أن قال فلما نفذ كتابي، قال فكتب ما الذي قال؟ قال فكتب، قال بعض أصحابنا هو الذي كتب، قال فكتب إلي وهو عن الكاتب، فالضمير لا يعود إلى محمد بن حسين حتى يقال محمد بن حسين شهد بأن الإمام هو الذي كتب، حتى تكون صحيحة ولا يضر جهاد الكاتب، لأن الضمير يعود إلى الكاتب لا إلى محمد بن حسين. فحينئذ في هذه الصورة تكون ضعيفة. نعم، في نسخة التهذيب هكذا قال فكتب إليه، اختلف الأمر، قال فكتب إليه، يعني قال محمد بن حسين فكتب إلى الكاتب، يعني كتب الإمام إليه إلى الكاتب، فيعود الضمير حينئذ إلى محمد بن حسين حينئذ، ما قال فكتب إليه، فكتب إليه ضمير شهادة منه، يعني محمد بن حسين يشهد أن الإمام سلام الله عليه كتب في هذا الجواب لهذا الكاتب، فتكون شهادة منه، تكون صحيحة في نسخة التهذيب. ولكن نسخة التهذيب لم تثبت، نسخة التهذيب لا أقل يدون الأمر بينه وبين نسخة الكافي فلم تثبت، ولا سيما أن الكافي أضبط بكثير درجات من التهذيب، درجات إن شاء الله. فنسخة التهذيب لم تثبت في هذه الصورة. أحسنتم. أما باقي الطرق، مثلا رواية كشف الغمة، في كشف الغمة رواها علي بن عيسى، والكاتب هو محمد بن الحسن بن مصعب، واضح الكاتب من هو، ومع هذا فالرواية ضعيفة في طريق علي بن عيسى في كتاب كشف الغمة. ليش ضعيفة؟ لأن الطريق علي بن عيسى صاحب كتاب كشف الغمة طريقه إلى كتاب الدلائل ضعيف، واحد. ثانيا أن محمد بن الحسن بن مصعب، من هو محمد بن مصعب؟ مجهول. يلا زوجته تعرفه، لعل لا تعرفه أيضا، هذا مجهول، فأيضا بطريق كشف الغمة ضعيف الرواية. إن قلت تعال إلى طريق الشيخ الصدوق، وأيضا الشيخ الصدوق رواها في كتاب العلل وهي أيضا ضعيفة، بطريق الشيخ الصدوق في العلل، ليش؟ بجهالة السياري، والسياري مجهول هذا الرجل. إذن بطرقها الثلاث الرواية ضعيفة. تسألك الدعاء وبناء عليه أول، فإذا هذا بالنسبة لسند الرواية. ثانيا ما المراد؟ وأما بالنسبة للدلالة فقوله الملح والرمل ممسوخين، المراد ممسوخين حال صيرورتهما زجاجا، أي المراد غير باقيين على ما هما عليه، هكذا المراد لنا. فإن الملح والرمل ممسوخان، ولا كيف يمسخ الملح؟ المراد أنه بعد هذه العملية صار زجاج، ذهبت حقيقتهما، لم يبقيا على ما هما عليه، فعبر عنهما بالمسخ. أحسن، مسخت يعني ذهبت حقيقته لما صار زجاج، وإلا إذا بقي الملح ملح والرمل رمل.
الرمل يجوز،
يجوز الرمل من الأرض قطعا، يجوز عليه، يعني لا يمكن حمله إلا على ذلك. فهكذا المراد من كونه ممسوخين، أي غير باقيين على ما هما عليه. لا يقاس عليها، ذاك فيها واضح قراءة الصحة شيخنا، ليس كل رواية رواها المشايخ، وإلا مقبول بن عمرو رواها المشايخ الثلاثة، كثير من الروايات ليس مناطا شيخنا هذا عندنا. نعم نحتاج إلى قراءة أخرى في هذه الصورة، إذا كان هناك قراءة على الصحة نعمل وإلا فلا. فإذا المراد هكذا، أما لو بقي الرمل على ما هو عليه لا، فحينئذ يصح السجود عليه، يصح، ويبقى النهي في الزجاج على حقيقته يعني لا يصح، وأما في الرمل يبقى يعني يصح نحمله على معنى آخر إذا بقي الرمل على ما هو عليه. وبناء عليه في هذه الصورة الأنصاف أنه ماذا؟ لا يجوز السجود على الزجاج سواء صحت الرواية أو ما صحت، لأن الزجاج لا هو من الأرض ولا مما أنبتت. أما القير كانت من الأرض، شيخنا مو الآن من الأرض، لا ليس أرضا، اسمح لي شوي اسمح لي شوي. نحن العناوين الفعلية، الذهب أصله من الأرض، الفضة أصله من الأرض، كثير أصله من الأرض، لكن خرج عن هذا العنوان. الآن فعلا لا يقال للذهب أرض، تبي هذا الفرق، لا يقال للفضة أرض، أما بخلاف مثلا العقيق والحجر هذا لا يقال له أرض. وإن صدق عليه هو لا يحتاج لما، وليس مسألة فلسفية ماذا قال صدق المتألف، وإن كان لكن عند العرف يصدق عليه هذا أرض وهذا لا يصدق عليه. والظهورات ما تحتاج ماذا قال صدر المتألف فلان إلى آخره، ليست مسألة فلسفية، مسألة ظهور عرفي من الأمور الوجدانية تابعين للعرف. نحن العرف يقول هذه أرض وأرض، نحمل عليها عصا ونقول ليش قلت أرض، سرق على عند العرف أرض. أما الذهب والفضة خرج عن كونه أرضا، فنحن نتبع العناوين في هذه الصورة.
حتى قبل ما يصهر ويصنع ويصير
على كل حال بالنتيجة، يعني طالما سرق نحن بالنتيجة نتبع العناوين في هذه الصورة. أما القير والزفت، بعض يقول القير هو الزفت، بعض يقول يختلف عنه شيء ما، قال هو مثله مثل الذهب والفضة في خروجه عن مسمى الأرض. قال يعني الزفت عند العارف لا يقال له أرض الزفت، لذا قال في الجوار ولا خلاف أجده بين الأصحاب قديما وحديثا في عدم جواز السجود على القير. بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، يقول الدليل عليه أنه لا يصح السجود عليه، قالوا عندنا بعض الأدلة منها حسن الزرارة، أولا هو لا يقال له أرض ولا هو نبات فلا يصح السجود عليه واضح، وثانيا عندنا بعض الأخبار واردة في المقام، قالوا منها حسن الزرارة الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه حديث 1. حسن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت يعني القير، فقال لا ولا على الثوب الكرسف قطن، كرسف اللي هو القطن، ولا على الصوف، لا هو أرض ولا نبات الصوف، ولا على شيء من الحيوان، والحيوان أيضا لا هو أرض ولا نبات الحيوان، ولا على شيء من الحيوان، ولا على الطعام، طعام يعني يؤكل، ولا على الطعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، طبعا لا تؤكل ثمار الأرض، أما مثل ثمار الشوك وكذا الذي لا يؤكل يصح السجود عليه، ثمار لا يؤكل يصح، المراد ولا على شيء من ثمار الأرض الذي يؤكل، هكذا المراد، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش، رياش مريش يقال، يعني مال دو مال لا يصح السجود على المال، يعني يخرج عن كونه يعني ولا هو أرض ولا نبات، ولا على شيء من الرياش، رواية جدا واضحة شيخنا.
المراد
من ناحية حسنة.
لعل المراد الريش.
لا ليس الريش. الريش لا يقال له رياش في اللغة العربية. لا يجمع على الرياش. شيخنا راجع اللغة العربية. هذا ما يحتاج لعله، أنا راجعت اللغة العربية شيخنا. هنا ما يحتاج لعله وليته كان كذا. اللغة العربية هكذا يقول الرياش هو المال والنعم وكذا وشيء يشرحونه على كل حال. هذا الرواية. أما باقي الروايات تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.